أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدليل الثاني الذي ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله وبعض الأعلام من أن سهم الفقراء هو للتمليك، وأنه ليس الصرف والتمليك. الله بخير. الدليل الثاني قال ظهور الأدلة وبالأخص السنة، يعني الروايات الشريفة، ظهورها في ترتب الملك على القبض. يقول الرواية دالني على أن الملك في هذا السهم، سهم الفقراء، مترتب على القبض، وعليه فإذا سهم الفقراء وسهم المساكين هو تمليك لأنه صرف بخلاف باقي المصارف. هكذا يقول أن الروايات الشريفة دالة على ذلك. هذا الكلام إنصافا يعني وليس دقيقا. لماذا؟ السر فيه الروايات الشريفة كما أنها ظاهر في التمليك أحيانا، وفي بعضها ظاهر في الصرف، بل لعله صريح، بعض الروايات صريحة أنه يصرف عليهم الفقراء، يعني الأطفال مثلا، مثل صحيحة يونس ابن يعقوب ومنطقة يوسف بن يعقوب متقدمة، قال أشتري لهم به طعاما وثيابا خيرا لهم، قال نعم لا بأس أشتري به. هذه صريحة تقريبا بأنه ماذا؟ هو صرف، يصرف عليهم، لم يملكهم. كيف يملكهم؟ اشترى لهم طعام. إذن السنة الشريفة الروايات ليست مختصة بالتمليك، ليست مختصة بأن هذا السهم سهم الفقراء، أو أنه لا يكون إلا بتمليك أصحابه، يعني لا أصرف عليه من الزكاة، أنا أملكهم فقط. لا، الرواية بعض ظاهر في ذلك وبعض ظاهر في الصرف. إذا احنا قلنا سابقا يجوز الوجهان، يعني مخير. نعم باقي المصارف كلها ظاهر في الصرف، يصرف في سبيل الله، ابن السبيل، في الغاربين، كذا إلى آخره. أما في سهم الفقراء والمساكين لا، مخير. يمكن أن تملك الفقير تعطيه يملكه، يمكن أن تصرف عليه، يجوز. أنا عندي زكاة أشتري طعام به ليأكله، أو أشتري له به ثوب، أراه مثلا أيام الشتاء ما عنده شيء، ما أشتري له من الزكاة، يجوز. النتيجة في هذه الصورة لا يشترط التمليك، لا يشترط. وقلنا صحيحة يونس المتقدمة صريحة في ذلك. قلت فأشتري لهم فيها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم، قال فقال لا بأس. تفضل شيخنا.
النقطة الصراط العلمية هي تخيير حمل الصريحة على ظاهر فيبتدي التخيير.
إيه نعم، هو التخيير، أحسنتم، التخيير. نحن قلنا التخيير صحيح، أنا قلت هكذا مخير في سهم الفقراء ومخير. نعم صحيح هذا الكلام. الدليل الثالث صاحب الجواهر الذي استدل على أن سهم الفقراء هو للتمليك فقط، يعني لا يصح الصرف فيه، للتمليك. الدليل الثالث ما هو الذي ذكره صاحب الجواهر؟ قال إن الصرف من الزكاة على الفقير دون التمليك. قالوا إن كان صحيحا سلمنا أنه صحيح معكم، ولكن لابد أن يكون بإذن الولي. يعني مثلا أنا لما أشتري للطفل طعاما أو ثيابا أو ما أشبه ذلك، ترى الطفل له ولي فيحتاج إلى ماذا؟ إلى ابنه. فإذا لا يوجد ابن كيف أنا أصرف عليه؟ كيف؟ فمعناه ماذا؟ لابد أن أملك الولي حينئذ. كيف؟ وهذا الطفل الفرض أنه غير بالغ. سلمنا أنه يجوز الصرف عليه، يقول صاحب الجواز سلمنا يجوز الصرف، ولكن هل يجوز الصرف بدون إذن الولي؟ هل يجوز؟ لا يجوز. إذن لابد أن أدفع للولي، يعني يقبضه الولي. إذن هذا السهم هو قبض فقط، ملك. والجواب، وهذا شيء مهم، شيء ننتبه، شيء لطيف ولا يختص في هذا البحث، حاصله. نحن ثبت عندنا أن الولي له ولاية على الطفل في ماله، ثبت أن في ماله وفي معاملاته، عقوده وإيقاعاته، هذا صحيح ثبت، وأنه مسلوب العبارة والقول والكذا، إذن هذا ثبت عندنا. يعني مثلا إذا أراد أن يبيع في مال لا يصح، يشتري في مال لا يصح مثلا، هذا مثلا أنه يهب ماله كذا إلى آخره، طبعا إلا ما استثنيناه، قلنا من الصدق أو الوصي، قلنا يصابك أن يجوز، وقلنا يجوز أن يطلق، يعني نص من نص ابن 10 سنين. نعم. خير ذلك لا، لابد من إذن الولي، الولي هو الذي يتصرف فيه، إذن الولي له ولاية. طيب ماشي الحال، الولي له ولاية فيما يعود إلى تصرفات الصبي في الإلزامات والالتزامات التي ترتب عليها مؤاخذة عند الأصيغ. يعني مثلا في البيع إذا لم يلتزم يترتب عليه شيء آخر، الحاكم الشرعي يجبره إلى آخره، في الطلاق كذا إذا لم يلتزم يترتب عليه شيء آخر، في الموارد المعاملات اللي فيها إلزام والتزامات عبارة الصبي مسلوبة، فلا بد من إذن الولي. الولي هو الذي يأذن أو الذي يبيع، يتصرف، يشتري، يهب إلى آخره. ولكن في بعض الأمور لا تعود إلى معاملات الصبي الإلزام والالتزام أبدا. يعني مثلا باب المثال، أنا إذا سقيت الطفل تصرفات خارجية، مرة عن تصرفات اعتبارية، مرة تصرفات خارجية، أنا سقيت الطفل يحتاج إلى إجازة الأب، وعشان هو
لا
يقال كيف تتصرف أنت بالطفل، ما يحتاج، وجد طفلا جائعا أطعمته، يحتاج إجازة الأب؟ ما عندنا دليل في التصرفات الخارجية، ما عندنا دليل بهذا الشكل. وجدت عاريا كسوته، اشتريت له مؤمة من عنده وكذا وكسوت هذا الطفل، يحتاج إجازة الأب؟ ما يحتاج. هكذا أمور ما عندنا دليل.
حتى
الاستجارة على البدن، على بدنه ما عندنا دليل، وممكن مثلا وكان في خلاف، لكن أيضا في نقاش. ليس دائما عبادة الصبي مسلوبة، من قال مسلوبة؟ لو كانت مسلوبة ليش صحت عبادته؟ عبادته صحيحة، عبادة الصبي صحيحة. لو كان أقواله أفعاله مسلوبة كيف تصح؟ كيف يتشاهد الشهادتين؟ ما عندنا دليل في هذه الأمور على أن أقواله وأفعاله بل بعض المعاملات ما عندنا دليل على أنها ليست صحيحة بدون إذن الأب. مثلا لو فرنا الصبي حاز، وعندنا من حاز ملك، والملك أصل الملك هو الحيازة، حسب شكل عام أصل الحيازة من حاز أرض وشجر أو كذا أو ماء أو طير أو سمك، كان على البحر كذا أخذ السمك حازه وأخذه، أو طير أو ما أشبه ذلك، أو هكذا كل شيء هذا مما يحوزه الإنسان من ماء وغير ماء، كان على في البئر أخذ ماء مثلا حاز ماء، أو الحطب أخذ حطبة بحيث له مالية الحطب وما أشبه ذلك. طيب هنا إذا حاز الطفل شيئا ومن قال هذا عيادته باطلة تحتاج إلى ابن الأب؟ يعني هل يجوز لك أن تأخذ ما حازه الطفل تسرقه تقول بما أنه يده مسلوب العبارة والفعل يعني عيادته باطلة، يعني ما أنه يجوز لك أن تأخذ ما حازه الطفل، هذا معنى عيادته باطلة؟ مع أنه يعني لا يجوز الفقهاء ولا يجوز سير العقلاء إقامة على متشرع، يعني لا يجوز لك أن تأخذ ما حازه الطفل بدون ابن الأب، طبعا حازه لا يجوز لك. ما عندنا دليل على أن حيازته باطلة، يعني ما عندنا دليل على أن الولي له ولاية حتى في هذه الأمور. أخذ صدقة شخص يوزع في الشارع مال 20 دولار لكل شخص، وزع والله جاء الطفل وأخذ مثل الناس أخذ ذهب الطفل، ومن قال أن هذا باطل؟ ما عندنا دليل. نعم ماله لما يكون ماله وإن أراد أن يتصرف في ماله ببيع وشراء وكذا يحتاج إلى إجازة الولي، أما أنه يأخذ صدقة، ومن قال أنه يحتاج في أخذ الصدقة إلى إجازة الأب؟ إذا ما أجز الأب يكون أخذه باطل، فيجوز لنا أن نتملك ما في يده. ومن قال؟ ما الدليل؟ أعطونا دليل.
إذا كان يتيما يحتاج بإذن من الولي،
ما يحتاج هذا الأمر، حاط يتيم ما يحتاج الأخذ، يعني هو إذا أخذ صدق أخذ كذا. نعم إذا له مال لا يجوز أن يتصرف في ماله، نعم بدون ابن الولي، أما أنه يأخذ صدق يأخذ صدق حتى كان يتيما، يستطيع أن الحيازة حتى كان يتيما. فضل الله. من عنده سؤال كان شيخنا؟
شرط البلوغ الصبي عقد.
ها؟ نعم
شرط البلوغ.
لا يشترط، كل هذا لا يشترط في هذه الصورة، في العياج لا يشترط، لو حاز قالوا لا يشترط البلوغ، فحينئذ ولذا لا يجوز، لا يجوز أن نأخذ محازه الطفل.
لكن تصرف من قبل الطفل يحتاج إلى ولي.
نعم لم يصبح ماله يصير ماله يحتاج إلى ولي، هذا المال لما يصير ماله يحتاج إلى ولي. شاهد الحال بشكل عام الذي نريد أن أقوله هكذا، ما عندنا دليل على أن التصرف بالطفل بشكل عام في بدنه في ماله في كل معاملاته اللي فيها إلزام والتزامات لا تصح إلا بإذن الولي، ما عندنا هكذا دليل. ما عندنا أن بعض التصرفات مقبولة بعض الأقوال مقبولة وهو صبي، يعني إذا أسلم هو صبي إسلامه باطل، يعني مسلوب العبارة شيخنا؟ ما أحد قال مسلوب العبارة. إذا صلى ما أحد قال أنه صلاته باطلة، يعني الأغلب قالوا صلاته مشروعة صحيحة يثاب عليها، الأغلبية طبعا يعني ليس الكل. طيب وهكذا فشاهد الحال نقول للشيخنا، ما الدليل على أنه هنا إذا أنا سقيت الطفل من مال الزكاة اشتريت عصير عصير كذا من الزكاة وصيغة للأطفال الفقراء، ومن قال أنه يحتاج إلى جلالة الأب؟ أصلا أنا محسن وما على المحسنين من سبيل، هذا بر وإحسان أصلا في هذا العالم. أولا يعني وجدته مثلا يحتاج إلى كسوة، مثلا اشتريت له كسوة، أنا محسن أصلا في هذه، وبناء عليه فهذا الدليل الثالث اللي ابتكره صاحب الجواهر لم يكتب له التوفيق. الحاصل إلى هنا أنه ماذا؟ الحاصل في سهم الفقراء كما يجوز التمليك يجوز الصرف، هذا هو الحاصل والله العظيم. ثم قال الشهيد رحمه الله: وفي اشتراط العدالة، يعني العدالة في الفقير والمسكين، هل يشترط أن يكون عادل حتى نعطيه من سهم الزكاة من سهم الفقراء؟ وفي اشتراط العدالة أقوال ثالثها اشتراط مجانبة الكبائر، ثلاث أقوال. وفي الساعي الذي يعني يأخذ الزكاة المصدق يعتبر إجماعا. يقول الشيخ رحمه الله الشهيد: أقول هل تعتبر العدالة في الفقير والمسكين بحيث كان فاسقا لا يعطى من الزكاة سهم الفقراء أم لا؟ هناك أربعة أقوال. الشهيد قال ثالثها، نحن نقول رابعها، عندنا أربعة أقوال في المسألة. قول الأول أنه تعتبر العدالة ماذا؟ في الفقير والمسكين، إذا أعطينا مساهم الفقراء
شرط.
نعم شرط، سواء كان يعني من الكبائر الذي يجنب أو اسم الكبائر مطلقا لابد أن يكون عاجز. هذا الرأي، هذا القول ذهب إليه الشيخ في المبسوط والسيد المرتضى في الانتصار وابن حمزي في الوسيلة وابن البراج في المهذب، بل جماعة كثيرة من القدماء له هذا الرأي أن يشترط العدالة. قال الشيخ في الخلاف: الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول، يعني إلا العدول، لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفصاح منهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. مثلا عن الجماعة عندهم لا تشرط العدالة عندهم في سهم الفقراء، وقالوا إذا أعطى الفصاح برئت ذمته، قالوا يعني هم الجماعة. ثم قال الشيخ: وبه قال قوم من أصحابنا، إذا نحن جماعة من أصحابنا عن الإمامية، إذا قالوا لا يشترط العدالة. هذا كلام لمن؟ كلام الشيخ رحمه الله في الخلاف. هذا القول الأول. إذا القول الأول ما هو؟ يشترط العدالة. القول الثاني: يعتبر الاجتناب عن الكبائر خاصة، لا تشترط العدالة، تشترط أنه يجتنب عن الكبائر. كبائر معروف، نحن قلنا كل معصية كبيرة عندنا، لكن مشهور عندهم الكبائر والصغائر، ومعروف الكبائر يعني عددها. قال يشترط الاجتناب ماذا؟ عن الكبائر. حكي ذلك عن ابن الجنيد، هذا القول حكي عن ابن الجنيد. قول الثالث شيخنا قبل أن نستدل، قول الثالث ما ذهب إليه ابن بابوي، يعني الشيخ الصدوق ووالده، الوالد وما ولد يعني والولد، ذهب إليه ابن بابوي والفاضلان، فاضلان حق العلامة أين ذهب ابن بابوي وجمهور المتأخرين ومتأخري المتأخرين أنه لا يعتبر شيء من ذلك أبدا، لا تعتبر العدالة ولا الاجتناب عن كبائر، تعطى الزكاة، تعطى الفصاق، تعطى الزكاة مثلا الفصاق. هذا رأي الثالث. قول الثالث. قول الرابع: ذهب إلي صاحب العلو رحمه الله وجملة من الأعلام، وهو أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي. تعطي الزكاة يذهب يصرفها وين؟ المعاصي، هذه إعانة على الإثم له، خصوصا إذا كان تركه ترك الإعطاء ردعا له عنها عن المعاصي. هذا القول الرابع، أنه ماذا؟ لا يكون الإعطاء يعني على الإثم المعصي، تعطي الزكاة يذهب يصرفها في المعصي. ما هو الإنصاف شيخنا؟ قلت هذه أقوال، ماشي الحال شيخنا أقوال، نحن نريد الدليل شيخنا المهم، والحجة والدليل. أما بالنسبة للقول الأول فقد استدل لمن اشترط العدالة، استدل بالإجماعين، إجماع السيد المرتضى وإجماع الغني، ضعوا الإجماع على اشتراط العدالة. ولكن نحن في أكثر من مناسبة شيخنا الإجماعات المنقولة بخبر واحد طبعا قلنا ليست مشمول لحجة خبر واحد إلا إجماع السيد المرتضى، إجماع الدخولي، قلنا هذا لا صورة له، لا صورة له. أضف إلى ذلك أصلا هذه الإجماعات تحتمل المدركية فيها، ودائما نحتمل المدركية، إذا احتملنا المدركية لا يكون إذا احتملنا المدركي لا يكون فضل القطع أن يكون كاشف عن رأيه، ما احتمال أن يكون مدرك المجمعين شيء آخر، دليل آخر، فلا يكون تعبدين حينئذ الإجماع، فلا قيمة له. الخلاصة أن دليل الإجماع يصلح للبركة والتأييد فقط، أما للدليل لا يصلح للدليل. هذا خلاصة. خلصنا الإجماع. بعد غير الإجماع عندكم شيء على اشتراط العدالة في الفقير والمسكين؟ قالوا نعم. ومن قال لكم أن نحن فقط على الإجماع؟ تفضل. ماذا عندكم بعد؟ قالوا السيد المرتضى استدل بالاحتياط. ومتى كان الاحتياط دليل شرعي شيخنا؟ مع وجود إطلاقات، إطلاقات الكتاب والروايات. أصلا لا أقل البراءة تجلس الاحتياط، أصل البراءة عن هذا الشرط عن شرط العدالة. إن حتى لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي وهي لم تصل، عندنا أدلة اجتهادية، فلجأ البراءة عن شرط العدالة ليس احتياط. تقول الاحتياط راح ذهبت الاحتياط مباشرة آخر شيء، أصلا ذهبت من آخر شيء ما هو الاحتياط. لو عندهم شيء آخر أهلا وسهلا. قالوا نعم نعم عندنا شيء آخر من الاحتياط. السيد المرتضى عنده شيء بعد الاحتياط. ماذا بعد؟ قال وبكل ظاهر من سنة أو قرآن تضمن المنع من مؤونة الفاسق. أن في ظواهر روايات قرآن تمنع من إعانة الفاسق، يعني إعانة على الإثم، تمنع من إعانة الفاسق. والجواب أولا إعانة يعني إن كنتم تقصدوا الإعانة على الإثم. هذا أولا نحن ذكرنا سابقا كبرى أنه ما عندنا دليل على حرمة الإعانة على الإثم إلا في مورد إعانة الظالم على ظلمه. هذا دليل خاص، دليل خاص. ثانيا هنا إعانة على الفسق في فسقه، يعني إذا أعطيناه حتى يفعل معصية، هذا يعني الذي يحرم. يعني إعانة على الإثم يعني ماذا؟ إعانة على الإثم يعني أنا أعطيه هو يعمل به إثم، هذا معناه يصرف في الإثم. فلو أحرزنا أنه لا يصرفه في الإثم في المعصية، هل يقال هو إعانة على الإثم بعد؟ ولا شيء على الإثم. هذا لو سلمنا حرمة الإعانة على الإثم، لو سلمنا. وبناء عليه كيف تقول أنه يعني هو باب الإعانة على الإثم؟ نعم إعادة الظالم في ظلمه، أصل حتى إعادة الظالم ليس مطلقا. أقول أنا إعادة الظالم في بناء منزل له ولعياله أو خير ثوب له مثلا، ولا أقصاه مكروه، أقصاه مكروه. هذا إعانة الظالم في ظلمه، هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. وبناء عليه فأيضا صار هذا الدليل يعني الذي ذكر في المقام لم يكتب له التوفيق، يعني في غير محله صار، فلا يقال أنه ماذا هو أعانه على الإثم. طيب الخلاصة شيخ ليلى هنا، الخلاصة أن القول الأول وهو اشتراط العدالة في الفقير والمسكين لم يتلطفوا في هذا القول خلصا. تعال القول الثاني. القول الثاني هو أنه يعتبر في الفقير المستحق للزكاة الاجتناب ماذا؟ عن كبائر. قالوا لك وش عن كبائر؟ ما شو الحال؟ ما هو دليلكم؟ وما هو الدليل؟ قالوا دليلنا ثلاث روايات، مو رواية واحد الشيخ ثلاثة. أهلا وسهلا أشوف الروايات، تمت الرواية أهلا وسهلا نحن ما عندنا مشكلة مع الدليل. قالوا عندنا الروايات، عندنا ثلاث روايات دالة على ماذا؟ على أنه اشترط الاجتناب عن كبائر. واحد واحد قال نشوف الروايات. الرواية الأولى التي استدل بها قالوا معتبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجنبال وأن أبو خديجة سالم بن أبي سلمة. وأحيانا يصير اشتباه أبو خديجة، هذا أبو خديجة هنا سالم بكر بن جمال الثقة، أما سالم بن أبي سلمة وضعيف. أحيانا زرارة، أنا زرارة ابن أعين، زرارة ابن لطيفة، هو ابن أعين طبعا واضح، ابن لطيفة مجهول. على كل حال المعتبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام.
من يضر بانصرافه إلى سالم؟
لا 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 يضر هذا، لا هو معروف هذا سالم، يعني أبو خديجة معروف الرجل. مثلا مثل بعثت أبو خديجة في القطع قال أبو عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. أبو خديجة الجبان لك. طيب، فقالوا بدأ أبو خديجة الوسائل باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 6 حديث 6 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعطي من الزكاة أحدا ممن تعول لعيالك، إلى أن قال: وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة، لا يسألون، أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا. هذا هو الواجب. طيب فلنرى كيف تدل. أما هذه من حيث السند، الشيخ رواها بإسناده إلى علي بن حسن بن فضال، وإسناد الشيخ إلى بن فضال فيه علي محمد بن الزبير القرشي، وهذا من المعارف، معارف عندنا، فالرواية موثقة عندنا، ما عندنا مشكلة أو معتبر نعبر عنها. وقلنا أبو خديجة وسالم نعم بن مكرم الجمال، فمن حيث السند ما عندنا مشكلة، خلصنا. تعال إلى الدلالة، وين دالة على اجتناب الكبائر؟ قالوا: ما رأيت قوله ليس بهم بأس. قال: ليش رأيت؟ قال: لا تدل على اجتناب الكبائر ليس بهم بأس. ما المراد من البأس هنا أصلا مجملة؟ بل لعل قوله أعفى عن المسألة فسرت ليس بهم بأس، يعني أسأل ليس بهم بأس، ما قال هذا كعبارة عن كبائر. أتني بدليل
بعدين وصف مولانا هذا
على الغرض، فمجملة ليست واضحة الصافات، ما ليست واضحة أنه دال على اجتناب الكبائر. لا أقل ممكن يكون معصي صغير، ممكن يعني أن أذهب معك، لكن ليس لها بأس، ليس تعبير عن كبائر أصلا، لا يعبر عنه بهذا التعبير. وبالأخص قال أعفى عن المسألة ليس، لعل هذا تفسير ليس في بأس، تعالوا تفسير له، يعني هي مجملة بالنتيجة. الخلاصة لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، ليست ظاهرة، ليست ظاهرة شيخنا، هذا أهم شيء، ليست ظاهرة في المطلب. وبناء عليه فالرواية الأولى لم يكتب لها التوفيق والصافة. طيب هذا خلص الرواية الأولى، هذا لا استفاد منها استفاد كبير. ثم أفرض قبلنا، أفرض قبلنا بما تقولون أنه اجتمع الكبائر، ماشي الحال، لأنه قال شوف لما لا تسلم وسلمنا، ماشي الحال. لكن ماذا يقول؟ شوف الرواية: فليقسمها في قوم ليس بهم، وهذا وصف، والوصف ليس له مفهوم، يعني هذا وسلمنا. إذن الرواية الأولى تحتاج إلى الدعاء. الرواية الثانية المستدل بها على المقام: الوسائل باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب، حديث 7. الرواية الثانية رواية محمد ابن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء، إلى أن قال مع ما فيه يعني الزكاة من الزيادة والرأف والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعون لهم على أمر الدين، والمعون لهم على أمر الدين. فنرى هل يستفاد منها هذا المطلب اجتناب عن كبائر؟ أما من حيث السند عندنا أبو محمد بن سنان أضحك، وعندنا القاسم ابن الربيع، القاسم ابن الربيع هذا مشهور الصحاف، القاسم الربيع الصحاف، وعندنا علي ابن عباس. من هو علي ابن عباس شيخنا؟ الواقعين في إسناد الصدوق إليه فيما كتب من جواب مسائله. طيب إذا من حيث السند هي ضعيفة، هذا من حيث السند. من حيث الدلالة، تعال إلى الدلالة، يسأل تقدم السند، لأنه يقول شيخنا إحنا لا نقص في الأسانيد، لا نقص في الأسانيد، اتركنا من السند، تعال إلى ماذا؟ إلى الدلالة. وين فيها اجتماع كبار شيخنا؟ انظر فيها، خلينا ننظر مرة مرتين ثلاثة. قال إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء، إلى قلب ما في من الزيادة والرأف والرحم لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعون لهم على أمر الدين. على أمر الدين يعني على أنه يعني إذا كان كبائر لا يصح. وين هذا؟ هل تفهم هذا شيخنا؟ إذا هكذا نفهم يعني مصيبة بعد، إذا هكذا الفهم صار عندنا، وين الكبائر؟ قل معون لهم على أمر الدين، وين؟ يعني معناه لا تعطيه يعني يعني كان يشرب الكبائر لا تعطيه، هل يستفاد هكذا شيخنا؟ لا يستفاد، لا أبدا، ما أرى فيها شيء. يعني لعله إشعار ممكن، يعني إذا أردنا أن نتنزل معك مشعرة، هذا إذا أردنا أن نتنزل يعني حتى الإشعار نحن نناقش فيه، لكن ماشي الحال بما أن الإشعار ليس بحجي أهل السهلة، ماشي الحال. أما الظهور وين؟ ما فيها شيء. إذن هذه الرواية الثانية المستدل بها على القول الثاني لم يكتب لها التوفيق. قالوا خير إن شاء الله شيخنا، شيئا فشيئا علينا، يعني شيئا فش لا تفرحون، لعل الرواية الثالثة تعوض عن الأولى والثانية. الرواية الثالثة هي رواية داود السرمي، نقرأ شيئا يبقى إلى غير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.